أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. الطريق الرابع، المناولة. كان الكلام في المقام الثاني من الفصل الثالث من كتاب الشيخ الداوري حفظه الله. الطريق المقام الثاني كان في أنحاء تحمل الرواية وطرق تحمل الرواية. وصلنا إلى الطريق الرابع بعد أن أخذنا الطرق الثلاثة الأولى، وهي السماع والقراءة والإجازة. المناولة أن يعطي الشيخ تلميذه كتابا أو مجموعة من الروايات. والمناولة على نحوين: المناولة المحضة والمناولة المقرونة بالإجازة. المناولة المحضة أن يعطيه الكتاب ويناوله الكتاب من دون أن يجيزه في أن يرويه عنه. وأما المناولة المقرونة بالإجازة فهي أن يناوله الكتاب ويقول له: أجزت لك أن تروي عني ما فيه. وبالتالي هذا النحو من المناولة المقرون بالإجازة لا شك ولا ريب أنه ماذا؟ هو معتبر وتجوز الرواية فيه. لكن وقع الكلام في النحو الثاني في المناولة المحضة، وقع الخلاف فيها على قولين. القول الأول هو ما حكي عن الفقهاء وأصحاب الأصول من عدم جواز الرواية، بمعنى لا يصح أن تروي الكتاب وتقول: أروي الكتاب عن فلان لأنه ناولني إياه. القول الثاني هو الجواز. الشيخ الداوري يستظهر الجواز لأن المناولة عبارة عن إجازة ضمنية. إذا شيخ الإجازة ناولك الكتاب، هذا يتضمن إجازة رواية الكتاب. فإن الإجازة إما صريحة بأن يقول لك: أجزت، وإما أن تكون ضمنية بأن يناولك الكتاب. ثم يذكر شاهد على ذلك رواية، يسأل الإمام عليه السلام: أعطيت هذا الكتاب، هل يصح لي أن أروي؟ قال: إذا علمت أن الكتاب هو لفلان يجوز لك أن تروي. فإذا المدار هو القطع والعلم واليقين بأن الكتاب هو لفلان. واضح؟ أقرأ هذا المقدار. الطريق الرابع، المناولة، وهي أن يعطي الشيخ تلميذه كتابا أو مجموعة من الروايات، ولها ضربان، يعني وللمناولة ضربان قسمان. الأول أن يقرن الإعطاء بالإجازة، كان يقول له: أنت مجاز في رواية ذلك، فحينئذ يلحق بالإجازة، يعني تلحق المناولة بالإجازة. الثاني أن يعطيه ذلك، يعني الكتاب، مجردا عن الإجازة، وإنما يقول له: هذا كتابي رويته عن شيخي. وهذا الضرب هو المناولة المحضة. الآن يتكلم عن حكم المناولة، ولا إشكال في اعتبار الأول، الضرب الأول المناولة المقرونة بالإجازة، لأن الإجازة معتبرة. وأما الثاني، الضرب الثاني المناولة المحضة، فقد وقع الخلاف فيه المحكي عن الفقهاء وأصحاب الأصول. هذا هو القول الأول، هو عدم الجواز، بمعنى أنه لا يصح له أن يروي الكتاب أو الروايات بدعوى أنه مجاز له في الرواية. ينقل عن ناقل، أما بمعنى أنه مجاز فلا يجوز. القول الثاني ونسب إلى جماعة القول بالجواز. والظاهر طبعا في هذه الطرق الثمانية التي ستأتي اعتمد الشيخ الداوري على كتاب مقباس الهداية في نقل الأقوال، والظاهر هو الجواز، استظهر الشيخ الداوري الجواز لأن المناولة تتضمن الإجازة، فهي إجازة ضمنية وليست إجازة صريحة، وذلك يعني تضمن الإجازة كافا للرواية عن الشيخ، ويشهد على ما ذكرناه من أنه يكفي المناولة في ماذا؟ في صحة الرواية. رواية أحمد بن عمر الحلال قال: قلت لأبي الحسن الرضا عليه السلام: الرجل من أصحابنا يعطيني الكتاب ولا يقول اروه عني، يجوز لي أن أروه عن؟ قال: فقال: إذا علمت أن الكتاب له فاروه عن. الشاهد: إذا علمت، علق جواز الرواية على العلم بأن الكتاب له، على العلم بنسبة الكتاب، ولم يعلق جواز الرواية على الإجازة. نعم، هذه الصورة لو ناول الشيخ تلميذه الكتاب مثلا غير متعهد لصحته، قال أنا، قال له أعطيك هذا الكتاب لكن لا أجزم أنه صحيح، فلا إشكال في عدم الاعتبار، هنا المناولات لا تدل على صحة الرواية لأنه لم يضمن الشيخ الإجازة، لم يضمن ولم يتعهد صحة ما في الكتاب، ولذلك ناوله من دون أن يجيزه. الطريق الخامس الإعلام، وهو أن يخبر الشيخ تلميذه مشيرا إلى كتاب معين أو روايات كذلك يعني معينة، مشيرا ماذا؟ بأنه كتابه أو رواياته من دون إجازته بالرواية. قال: الكتاب الفلاني كتابي، الروايات الفلانية هي رواياتي. الآن يتكلم عن حكم الإعلام، قولان: القول بالجواز والقول بعدم الجواز. الشيخ الداوري يقول يجوز الرواية بالإعلام، الإعلام يكفي. لماذا؟ الكلام هو الكلام، الإعلام إجازة ضمنية وليس إجازة صريحة، فإنه بإشارة إلى الكتاب والرواية إجازه إجازة ضمنية. وقد وقع الخلاف فيه في الإعلام، فالمنسوب إلى كثير من أصحاب الحديث والفقه والوصول هو الجواز، هذا القول الأول، وذهب بعضهم إلى القول بالمانع، هذا القول الثاني، والظاهر هو الجواز، فإن إعلام تلميذه وإشارته إلى الكتاب أو الروايات وروايته، رواية الكتاب عن شيخه تتضمن تكفله بالتصحيح، وذلك كاف في جواز الرواية. التكفل حينما الشيخ ماذا أشار: هذا كتابي أو هذه روايتي، يعني التي صححتها، هذه إجازة ضمنية. الطريق السادس الكتابة، الشيخ يكتب لتلميذه كتاب، هذه صورة من صور الكتابة. الشيخ الداوري يذكر ثلاث صور للكتابة ثم يتكلم عن حكم الكتابة. قال: الطريق السادس الكتابة، وهي الصورة الأولى أن يكتب الشيخ لتلميذه الروايات التي سمعها سواء كان التلميذ حاضرا أو غائبا، هذه الصورة الأولى، نفس الشيخ يكتب. صورة ثانية: أو يأذن لثقة يعرف خطه بالكتابة إليه، بالكتابة إلى تلميذه، هذه الصورة الثانية. صورة ثالثة: أو يأمر أحدا بالكتابة وتلميذه ما يعرف كتابة هذا الشخص، ويكتب الشيخ بعده ما يدل على أمره بالكتابة، يقول: أنا أمرت فلان أن يكتب، هذه هي الصورة الثالثة. واضح ولا؟ صور ثلاث. ما هو حكم الكتابة؟ الشيخ الداوري يذكر صورتان: الصورة الأولى صورة اقتران الكتابة بالإجازة، وبالتالي لا شك ولا ريب أن هذه الكتابة معتبرة، كتب أكتب لك وأجيز لك أن ترويها عني، حينئذ هذه الإجازة لا تقل عن درجة السماع، هذا قول. قول ثاني: لا، ليست كالسماع، هي أدنى من السماع. هذه الصورة الأولى، اقتران الكتابة بماذا؟ بالإجازة. الثانية: عدم اقتران الكتابة بالإجازة لا شك ولا ريب أنها غير معتبرة. قال فإن اقترنت، هنا الآن نتكلم عن حكم الكتابة، عنوان جانبي حكم الكتابة، فإن اقترنت الكتابة بالإجازة فلا إشكال في الاعتبار وجواز الرواية عنه عن الكاتب بشرط العلم بخط الشيخ. أن تعلم أن هذا خط الشيخ ممكن مو خط الشيخ، وهي الكتابة المقرونة بالإجازة فيها قواعد. القول الأول وهي لا تقل عن درجة السماع، يعني مساوية للسماع. القول الثاني وإن قيل أنها دون السماع، الكتابة المقرونة بالإجازة أدنى فضلا ودرجة من السماع. هذه الصورة الأولى القراءة الكتابة المقرونة بالإجازة. الصورة الثانية الكتابة غير المقرونة. قال وإن لم تقترن يعني الكتابة بالإجازة فلا إشكال حينئذ، يعني حينئذ لم تقترن بالإجازة في عدم الاعتبار. مثل يقول حدثني أو أروي عن فلان. هذا تمام الكلام في الطريق السادس. الطريق السابع، طبعا في هذه الثانية قد يقال أنه الكتابة إجازة ضمنية وليست إجازة صريحة. الطريق السابع الوصية، وهي أن يوصي الشيخ عند سفره أو موته لشخص بكتاب يرويه نفس الشيخ. الشيخ نفسه يروي هذا الكتاب كما سيأتي إن شاء الله في كتاب سليم بن قيس الهلالي. كتاب سليم بن قيس أنه أودعه وقال أوصيك أن لا تخرج هذا الكتاب وأن تنقله لخواص شيعتنا. الآن ما هو حكم الوصية؟ قولان. القول الأول والأكثر على منع الرواية عن هذا الطريق، عن طريق الوصية. الثاني، القول الثاني والظاهر هو الجواز، جواز الرواية عن طريق الوصية، لأن في الوصية إجازة ضمنية بالرواية وهي قريبة من الإعلام. الوصية قريبة من الإعلام، والإعلام كما أن الإعلام إجازة ضمنية هذا أيضا إجازة ضمنية. الآن يأتي إلى تفصيل آخر. نحن ذكرنا طرق الإجازة كم؟ ثمانية. طرق تحمل الرواية ثمانية، ثمانية أقسام. يمكن أن نقول أن طرق تحمل الرواية أربعة. كيف؟ نقول الإجازة تتضمن أربعة أقسام من هذه الأقسام اللي ذكرناها. الإجازة بالوصية اللي أخذناها، الإجازة بالإعلام، الإجازة بالكتابة، الإجازة بالمناولة. فهذه الأربعة، الوصية والكتابة والإعلام والمناولة، من صور الإجازة. فصير الإجازة إلى أقسام أربعة، أي خمسة، والثلاثة الأقسام الأولى، ثلاثة الأقسام الأخرى صارت ثمانية طرق. هذا إذا قلنا أنها تندرج هذه الأقسام الأربعة ضمن الإجازة. إذا قلنا لا هي مغايرة للإجازة تصير الأقسام ثمانية. ولذلك يقول ولا يبعد أن الطرق الأربعة الأخيرة، ما هي الطرق الأربعة الأخيرة؟ المناولة والإعلام والكتابة والوصية، ملحقة بالإجازة لتضمن كل منها الإجازة بالرواية. غاية ما في الأم ما هو الفارق؟ عندنا إجازة صريحة وإجازة ضمنية. الإجازة الصريحة أخذناها في في بحث الإجازة، والإجازة الضمنية هي الوصية والكتابة والإعلام والمناولة، إجازة ضمنية. فإن تم هذا الإلحاق، إلحاق الأقسام الأربعة، الوصية والكتابة والإعلام والمناولة بالإجازة، فالأقسام أربعة. صير ما هي الأقسام الأربعة؟ الأول السماع، الثاني القراءة، الثالث الإجازة المتضمنة لهذه الطرق الأربعة، والرابع هو الوجادة التي هي الطريق الثامن اللي بناخذه. وإلا إن لم يتم الإلحاق، إلحاق الأقسام الأربعة بالإجازة، فهي ثمانية كما هي مذكورة في الكتاب. أولها السماع، ثم القراءة، ثم الإجازة، ثم المناولة، ثم الإعلام، ثم الكتابة، ثم الوصية، ثم الوجادة. الطريق الثامن الوجادة، أن تجد الكتاب. واضح أو لا؟ وقع الخلاف أنه هل يجوز أن تقول ماذا؟ هل يجوز أن تروي الكتاب بالوجادة أو لا، لكن اتفقوا على أنه لا يجوز أن تقول حدثني فلان، أنت تجد الكتاب باسم فلان وتقول حدثني فلان، هذا لا يجوز. الطريق الثامن وهي أن يجد الإنسان كتابا أو حديثا معلوم النسبة إلى صاحبه من دون سماع أو إجازة كما هو الحال في العصور المتأخرة، ولعل هذا الطريق الوجادة هو الأهم نظرا لشدة الامتلاء به، ولا سيما مع سهولة الوصول للكتب والروايات لكثرة انتشارها وانقطاع بقية الطرق الأخرى في زماننا، انقطعت بعد السماع وغيرها، وإن كان هذا الطريق هو دون الطرق السابقة من حيث المرتبة، كلها مقدمة على الوجادة. وقد وقع الخلاف في جواز رواية ذلك، جواز رواية الكتاب بالوجادة والعمل به من دون إجازة، أكيد من دون إجازة، بعد كيف إجازة، وجد الكتاب، إلا إذا وجده بعدين صاحب الكتاب إجازه، مع الاتفاق على عدم صحة قول الواجد حدثني فلان أو قال فلان، مع عدم الإجازة للزوم التدليس في ذلك، تدليس هذا خداع. وحيث أن هذه المسألة ذات أهمية بالغة فلا بد أن نتناولها بالدراسة بشيء من التفصيل، ونستعرض الأقوال وأدلة كل منها وبيان ما هو الحق منه، فنقول وبالله المستعان. أولا الأقوال في المسألة، قبل أن يتكلم عن الأقوال في المسألة يطرح مقدمة لطيفة إلا أنها نوعا ما مشوشة. المقدمة يقول: نحن ذكرنا أقسام الخبر وقلنا قسمت إلى 54 خبر، لكن نحن لا نريد أن نتطرق إلى الأقسام 54، عمدة القول أن الخبر إما متواتر أو لا، يعني خبر واحد، فإذا الخبر إما خبر متواتر وإما خبر واحد. خب، خبر المتواتر لا شك ولا ريب في اعتباره لأنه قطعي، إذن هذا هو القسم الأول، الخبر المتواتر لا شك ولا ريب أنه يجوز وتجوز روايته. القسم الثاني: خبر الواحد إما أن يقترن بالإجازة أو لا يقترن بالإجازة، واضح أو لا؟ جيد، يعني إما أن تكون هناك إجازة صريحة أو لا تكون هناك إجازة صريحة. المقترن بالإجازة الصريحة لا شك ولا ريب أن حكمه حكم الخبر المتواتر، خبر المتواتر يجوز روايته بتواتره. خبر الواحد غير المتواتر المقترن بالإجازة الضمنية تجوز روايته، من أي ناحية؟ من ناحية الاقتران بالإجازة، الإجازة الصريحة. القسم الثالث: الخبر الذي فيه إجازة ضمنية كالكتاب الواصل إلينا بالإعلام أو بالمناولة أو بالوصية، فإن فيه إجازة لكن هذه الإجازة ضمنية، وهذا تقدم الكلام فيه، قلنا أن الإجازة الضمنية كالإجازة الصريحة، رأيت ما في الأمر، الإجازة الصريحة إجازة بالتفصيل والإجازة الضمنية إجازة بالإجماع. يبقى قسم رابع وأخير: غير المقترن لا بالإجازة الضمنية ولا بالإجازة الصريحة. إذن عندنا أقسام أربعة: القسم الأول الخبر المتواتر وتجوز روايته للتواتر، القسم الثاني خبر الواحد المقترن بالإجازة الصريحة وتجوز روايته لوجود الإجازة الصريحة، القسم الثالث خبر الواحد المقترن بالإجازة الضمنية وتجوز روايته لوجود الإجازة الضمنية، القسم الرابع والأخير خبر الواحد غير المقترن لا بالإجازة الصريحة ولا بالإجازة الضمنية، كما في المناولة كما في الوجادة. وجدت كتاب وما عندك إجازة، لا إجازة ضمنية ولا إجازة صريحة، فهل تصح الرواية أو لا؟ توجد أربعة أقوال. الشيخ الداوري أولا يذكر الأقوال الأربعة، ثانيا يذكر أدلة الأقوال الأربعة، ثالثا يناقش الأقوال الأربعة ويرجح أحد الأقوال. واضح أو لا؟ نقرأ هذا المقدار. وانا وصلنا اولا الاقوال في المسألة. طبعا هنا رتب افضل من ترتيب الطبعة الاولى، لكن عبارة الطبعة الاولى افضل. اولا الاقوال في المسألة: ان الخبر وان تعددت اقسامه من حيث كثرة رواته وقلتهم ولهم في ذلك مصطلحات، الخبر مصطلحات كثير، خبر موقوف، خبر مرسل، خبر الى اخره، مضمر، مصرح، وضعوها للتمييز بينها، بين الأخبار، أقسام الأخبار، قلنا قد تصل إلى 54 قسم، إلا أنه يمكن إرجاع جميع الأخبار بعد إسقاط خصوصيات كل من هذه الأخبار الـ 54، يمكن إرجاعها إلى قسمين، هما الخبر المتواتر وخبر الآحاد، ومنها تتفرع بقية الأقسام. المفروض يقول ومنه، يعني ومن خبر الآحاد، من خبر الواحد تتفرع بقية الأقسام، لأننا حينما تطرقنا هناك لهذا المبحث قلنا الخبر إما متواتر وإما خبر واحد، هذا خبر الواحد يقسم إلى 54 قسم، لأن الخبر المتواتر يقسم إلى 54 قسم. ومنها المفروض يقول ومنه، يعني ومن خبر الآحاد، من أخبار الآحاد أو خبر الواحد تتفرع بقية الأقسام. ولما كان غرض البحث ينصب حول الحاجة إلى الإجازة وعدمها، عدم الحاجة إلى الإجازة، فليس ثمة هناك ما يدعو إلى ذكر أقسام الخبر الأربع وخمسين، فإن له موضع آخر في علم الدراية. وعلى ضوء ذلك ما ذكرنا أنه المناط هنا أن الإجازة هنا كافية أو لا، الرواية عن طريق الوجادة كافية أو لا، فإن الخبر الواصل إلينا إما متواتر أو آحاد. هنا المفروض يخلي عنوان جانبي: أقسام الخبر، أقسام الخبر الثلاثة بل الأربعة. فإن الخبر الواصل إلينا إما متواتر أو آحاد، القسم الأول متواتر، والآحاد إما أن يكون مقترن بالإجازة الضمنية أو لا، غير مقترن بالإجازة الضمنية. الآن يقول: لماذا قلت أنا الإجازة الضمنية ولم أقل الإجازة الصريحة؟ لأن الإجازة الضمنية كافية، بل حتى لو كانت هناك إجازة صريحة نحن لسنا بحاجة إجازة صريحة ما دامت الإجازة الضمنية كافية. واضح أو لا؟ إذا قلنا أنه الإجازة سواء كانت ضمنية أو صريحة كافية، في هذه الحالة إذا توفرت الإجازة الضمنية في المناولة ما نحتاج حتى إلى الإجازة الصريحة. واضح، لكن عبارته فيها بعض الشائبة، والعبارة هنا كما سيأتي في الطبعة الأولى أدق وأفضل من الطبعة الثانية. قال: وإنما قلنا الإجازة الضمنية لأن الفارض عدم وجود الإجازة الصريحة. ما هو الفارض؟ في وين؟ في الوجادة. الوجادة إجازة صريحة ما موجودة، ربما يقال في الوجادة توجد إجازة ضمنية، ولذلك قال: وإنما قلنا الإجازة الضمنية لأن الفرض عدم وجود الإجازة الصريحة. وعلى فرض وجودها، يعني وعلى فرض وجود الإجازة الصريحة، فهي غير لازمة، يعني فالإجازة الصريحة غير لازمة، يعني غير ضرورية، مو ضرورية. لماذا؟ قال: للاكتفاء بالإجازة الضمنية، يعني لأنه يمكن الاكتفاء بالإجازة الضمنية كما في المناولة. المناولة إذا ادعي المناولة إجازة ضمنية موجودة أو لا، في المناولة والإعلام توجد إجازة ضمنية، هذا كافي. إذا اكتفينا بالإجازة الضمنية فلا ضرورة ولا حاجة إلى الإجازة الصريحة. واضح إن شاء الله. الآن هذه الفقرة يتكلم فيها عن أحكام أقسام الخبر الثلاثة أو الأربعة. الآن يتكلم عن كل قسم قسم. قال: ولا إشكال في اعتبار الرواية، يعني حجية الرواية وصحة الرواية، في مقامي الحديث والعمل. في المقامين، يعني يمكن أن تعمل ويمكن أن تحدث، بالنسبة للمتواتر هذا القسم الأول، والمقترن بالإجازة الضمنية هذا القسم الثاني. الآن أفرق بين كل قسم قسم. قال: أما في المتواتر، خبر المتواتر، فواضح أن الإجازة جائزة. لماذا؟ ضرورة يعني بسبب ضرورة عدم الحاجة إلى الإجازة فيما تواتر من الأخبار والروايات، لأنه لأن التواتر يستوجب العلم واليقين بالرواية. إذا الرواية متواترة أنت تتيقن وتعلم بها فلا حاجة إلى الإجازة. هذا القسم الأول، حكم القسم الأول، الخبر المتواتر. الثاني قال: وأما المقترن بالإجازة فإن كانت صريحة فلا بحث. فلا بحث يعني في ماذا؟ في جواز الرواية لاقترانه بالإجازة الصريحة. هذا القسم الثاني، اقتران الخبر بالإجازة الصريحة. القسم الثالث: وإن كانت ضمنية، يعني وإن كانت الإجازة ضمنية فهي كافية لما تقدم، يعني الإجازة الضمنية كافية في صحة الرواية لما تقدم. وين؟ صفحة 444 آخر فقرة، صفحة 444 آخر فقرة. قال: والظاهر هو الجواز، لأن المناولة تتضمن الإجازة وذلك كاف للرواية عن الشيخ. ويذكر هذه رواية أحمد بن عمر الحلال: الرجل من أصحابنا يعطيني الكتاب ولا يقول أرويه عني، يجوز لي أن أرويه عن؟ قال فقال: إذا علمت أن الكتاب له فروه عن. علق الإجازة على العلم. هذا ما تقدم. الآن القسم الرابع والأخير: وأما غير المقترن بالإجازة، الخبر غير المقترن بالإجازة، كما لو وجدت الكتاب ولا عندي لا إجازة لا ضمنية ولا صريحة، فقد وقع فيه الخلاف وهو موضع البحث. هذا الخبر غير المقترن بالإجازة لا الضمنية ولا الصريحة، وفيه أقوال أربعة. ما هي هذه الأقوال الأربعة بالنسبة إلى الخبر غير المقترن بالإجازة؟ ما هو حكم الإجازة أصلا؟ توجد أقوال أربعة. القول الأول: أن الخبر الذي لست مجاز فيه لا يجوز لك أن ترويه، أصلا لا يصح لك أن تروي الخبر إلا إذا كانت لديك إجازة في الخبر. هذا القول الأول. القول الثاني: وبالتالي الإجازة ضرورية للرواية. القول الثاني أن الإجازة ليست إلا من باب التيمن والتبرك، فيصح أن تروي الخبر من دون إجازة، لكن أخذ الإجازة أفضل من باب التيمن والتبرك. القول الثالث ما يظهر من كلمات المحدث النوري: أن مقتضى الاحتياط أخذ الإجازة. القول الرابع والأخير: أن الإجازة أمر مستحب شرعي، أمر مستحب مؤكد. الشيخ الداوري يرجح من هذه الأقوال القول الرابع، يرى أن الإجازة مستحبة استحبابا مؤكدا، وليس المراد بالاستحباب الاستحباب الذي هو أحد الأحكام التكليفية الخمسة، وإنما المراد من الاستحباب تأكد الفاضل وتأكد الراجحية. واضح إن شاء الله. الآن نذكر الأقوال والقائلين بها. وفيه أقوال أربعة، يعني الخبر غير المقترن بالإجازة، وهي أولا ما نسأل هذه الأقوال في الحقيقة والواقع بالنسبة إلى الإجازة، صحة الرواية بالإجازة أو لا. الأول ما نسب إلى عدة من أعلام منهم المولى العلامة المولى علي بن الميرزا خليل الطهراني قدس سره من القول بعدم الجواز إلا مع الإجازة، نسب إليه، ما صرح، نسب إليه. وهذا القول قد يستفاد من بعض الإجازات حينما جاءوا وأجازوا، يظهر من كلامهم أنهم لا يجيزون رواية الشيء إلا بالإجازة. قال: وقد يستفاد القول بعدم الجواز، عدم جواز الرواية إلا مع الإجازة، من كلام الشيخ إبراهيم القطيفي. هذا الأول في إجازته للخليفة شاه محمود، هذه الإجازة الأولى، وإجازته للشيخ شمس الدين محمد بن تركي، هذه الإجازة الثانية. فقد قال في الأولى، الإجازة الأولى، الشيخ إبراهيم القطيفي، لاحظ عبارته فيها شوية دقة، مو صعبة واجد، أنا أرجع لك الضمائر. الإجازة تفيد كون المجاز له يروي عنه الكتاب، يعني الإجازة تفيد كون المجاز له التلميذ يروي عنه عن المجيز الأستاذ يروي عنه ماذا؟ الكتابة. وبين إسناده إليه يعني وبين إسناد المجاز له إليه يعني إلى المجيز وروايته عنه يعني ورواية المجاز له عنه عن المجيز فرقون بين الإسناد والإجازة فرق. يقول الرواية لا بد فيها من إيه؟ من الإجازة، أما الإسناد لا. يقول فإنما شرطه الرواية لا يكفي فيه الإسناد يعني الإسناد إلى المجيز. الشيء التي تشترط فيها الرواية ليس كالأمور التي تسند القول إلى شخص. ومن شروط الاجتهاد إسناد الرواية، يعني إذا أردت أن تجتهد في شيء لا بد أن تكون تستطيع أن تسند الرواية، والرواية لا تكون إلا بالإجازة. إذن الاجتهاد يتوقف على إسناد الرواية، وإسناد الرواية يتوقف على رواية الرواية، ورواية الرواية متوقفة على الإجازة. واضح العبارة إن شاء الله. شاهدنا هنا فإنما شرطه الرواية لا يكفي فيه الإسناد، يعني مجرد الإسناد إلى المجيز لا يحقق عنوان الرواية، بل لا بد من الإجازة. هذا ظاهر العبارة، مو صريح العبارة. الإجازة الثانية، وقال في الثانية يعني الشيخ إبراهيم القطيفي في إجازته الثانية للشيخ شمس الدين محمد بن تركي، إن إسناد ذلك إلى مصنفه يعني إن إسناد الكتاب إلى مصنفه مما لا يشك فيه عاقل، ولا يلزم منه من إسناد الكتاب إلى مصنفه أن يكون المسند إليه يعني المسند إليه يعني إلى المصنف راويا له عنه يعني راويا له للكتاب عنه عن المصنف. يعني تقول أنت إذا أسندت الكتاب إلى مؤلفه لا يعني أنك تروي الكتاب عن مؤلفه، رواية الكتاب عن المؤلف تحتاج فيها إلى إجازة. أنت الآن تقول كتاب الإرشاد للمفيد، أسندت الكتاب إلى المفيد، لا يعني أنك تروي كتاب الإرشاد عن المفيد، تروي الكتاب فعندك إجازة تتصل بالمفيد. واضح إن شاء الله. لذلك يقول إن إسناد ذلك يعني المصنف الكتاب إلى مصنفه مما لا يشك فيه عاقل، ولا يلزم منه أن يكون المسند إليه يعني المسند إلى المصنف راويا له يعني راويا للكتاب عنه عن المصنف، فيقول رويت عن فلان أنه قال في كتابه كذا. وشرط الاجتهاد وشرط اتصال الرواية، وشرط الاجتهاد واتصال الرواية لأن النقل من الكتب من أعمال الصحفيين، النقل من الكتب من أعمال الصحفيين بخلاف الرواية فإنها من أعمال الرواة، لا بد فيها من الإجازة. هذا إذن القول ظاهر عبارة منه الشيخ إبراهيم القطيف، ظاهر عبارة المحقق الكركي المحقق الثاني، وهو الظاهر وهو يعني اشتراط الإجازة في الرواية. من إجازة المحقق الثاني الشيخ علي عبد العالي الكركي أو الكركي، بعضهم يقول إن الأدق والأصح الكركي مو الكركي، للمولى عبد العلي الاسترابادي، حيث قال المحقق الثاني وقد استخرت الله تعالى فأجزت له يعني للاسترابادي فأجزت له أن يروي جميع ما للرواية فيه مدخل مما يجوز لي وعني روايته. لاحظ أجزت له أن يروي عني جميع ما للرواية فيه مدخل. لماذا الرواية فيه مدخل؟ يقول مما يجوز لي وعني روايته، أنا متى يجوز لي أن أروي عن فلان أو يروى عني إذا كانت هناك إجازة. بعد ويظهر ذلك اشتراط الإجازة في صحة الرواية من إجازة الشيخ محمد بن مؤذن الجزيني للشيخ علي بن عبد العالي الميسي، فإنه قال فيها وقد التمس من العبد. من الذي التمس؟ الشيخ علي عبد العالي التمس من من؟ من الجزيني. وقد التمس من العبد يعني الجزيني إجازة متضمنة ما أجيز لي أنا الجزيني من مشايخي قراءة وإجازة، يعني أنا أخذت إجازة بالقراءة وبالإجازة لعلمه، يعني لعلم الميسي حينما جاء يستجيز لعلمه بأن الركن الأعظم في الدراية، دراية الحديث، هو الرواية. لذلك عندنا رواية عجيبة، رواية تذريها خير من 1000 رواية ترويها. يكون عندك رواية وهضم لهذه الرواية خير من 1000 رواية ترويها وما تفهمها. أي هو مو موجود في الناس، هاي كله ظهور، ما في ولا واحد منهم مصرح، كله ظهور. يعني ظاهر إجازة القطيفي، وظاهر إجازة الكركي، وظاهر إجازة الجزيني، كل ظهور، ما في صراحة، ما لم يصرح أحد منهم بأنه قال لا تجوز الرواية إلا مع الإجازة، ما أحد منهم صرح. ظاهر العبارة، الركون إلى ظاهر العبارة. القول الثاني ما ذهب إليه بعض العامة، بعض القدماء من العامة كالشافعي وأصحاب الشافعي، أحمد بن إدريس الشافعي، أحمد بن إدريس، وهو المشهور بين الخاصة الإمامية كما يظهر لمن تتبع كلماتهم من القول بعدم الحاجة إلى الإجازة إذا وجد الكتاب وعرف صاحب الكتاب، فيصح الأخذ بما في الكتاب والعمل عليه. إذا الآن عن كتاب الكليني صح تعمل به وتحدث عن الكليني بلا حاجة إلى الإجازة، لأنك تعلم أن الكتاب فعلا هو للكليني، والأخذ بالإجازة إنما هو للتبرك والدخول في سلسلة الإسناد حتى أنت تصير ضمن سلسلة السناد إلى النبي صلى الله عليه وآله أو إلى المعصوم، هذا من باب التبرك. لذلك السيد الإمام رضوان الله عليه في كتابه 40 حديثا أول كتاب أول حديث الجهاد الأكبر يذكر السند منه عن طريق الشيخ عباس القمي عن طريق الشيخ الأنصاري إلى أن يصل إلى النبي صلى الله عليه وآله، إجازته في الرواية. الثالث ما يظهر من كلمات المحدث النوري قدس سره من القول بالاحتياط، يعني الأحوط هو الأخذ الإجازة والأحوط أن لا تروي إلا مع الإجازة. الرابع أن الإجازة أمر مستحب شرعي مؤكد، واضح إن شاء الله. جيد، ما هي الأدلة التي أقيمت على كل قول قول؟ نشرع في القول الأول وهو أنه لا تجوز الإجازة، لا تجوز الرواية إلا مع الإجازة. لماذا؟ يقولون لأن الأصل في الظن عدم الحجية إلا إذا قام دليل على حجية ظن خاص، مثلا الظن الحاصل من خبر العادل حجة، لأنه ماذا؟ لأنه دلت آية النبأ إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة، يعني إن لم يجئكم الفاسق بأن جاء العادل فلا تتبينوا، وذلك لحجية خبر العادل. إذن خبر العادل يفيد الظن، والأصل في الظن عدم الحجية، لكن خبر العادل خرج عن عدم حجية مطلق الظن ببركة خبر العادل، ببركة آية النبأ، واضح ولا؟ لكن الآن في المقام، إذا وجدت كتاب ولا توجد عندك إجازة، هنا يحصل لك ظن بأن صاحب الكتاب قد قال ذلك، فهل يجوز لك أن تحدث عنه؟ جواز، نحن نظن بجواز التحديث، والأصل في الظن عدم الحجية، ولم يقم دليل على جواز التحديث بمجرد الظن بأن فلان قد قال هذا الكلام، واضح؟ إذن استدلينا بالآيات، إن الظن لا يغني من الحق شيئا، يتبعون إلا الظن وإنهم إلا يخرصون. بالإضافة يا مولانا إلى أن الرواية إذا لم تكن عن سماع أو قراءة أو غير ذلك فهي مقطوعة السند، هي مرسلة، لا بد من وجود سند وطريق إلى صاحب الكتاب، واضح ولا؟ بالتالي تسقط الرواية عن الحجية. ثم يأتي بتأييد المؤيد ما ذكره الشيخ في كتابة في مشيخة التهذيب وغيره، وهو أن الشيخ قال أنا أذكر الإسناد من أي جهة؟ من جهة لكي تخرج الروايات عن حد الإرسال، وأول كتاب يذكر سند إلى كتاب الكافي، مع أن كتاب الكافي معروف ومشهور وقريب العهد من الشيخ الطوسي، مع ذلك ذكر الإجازة لأنه لا يكتفى بصحة نسبة الكتاب إلى مؤلفه من دون وجود إجازة. واضح إن شاء الله. نقرأ هذا المقدار. ثانيا أدلة الأقوال، وقد استدل لكل من هذه الأقوال بأدلة. أما القول الأول عدم جواز الرواية من دون إجازة فقد استدل له بالكتاب والسنة والسيرة العملية، ثلاثة، كتاب والسنة والسيرة. أولا شرعنا الدليل من الكتاب، فمن الكتاب استدل بالآيات الدالة على المنع عن العمل بالظن، إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا، إن يتبعون إلا الظن وإن هم لا يخرصون، ولا تخف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، إلا ما خرج بالدليل، إلا الظن الذي خرج بالدليل، يعني خرج عن عدم الحجية بالدليل، كآية النبأ الدالة على حجية خبر العادل، خبر العادل يفيد الظن بحسب الأصل الأولي ليس بحجة، دلت آية النبأ على حجية خبر العادل، دلت بالمفهوم بالمنطوق، إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، المفهوم إن لم يجأكم الفاسق بأن جاء العادل فلا تتبينوا، لماذا لا تتبينوا؟ لأن خبره حجة. والآيات الناهية عن العمل بالظن، ولا تقف ما ليس لك به علم، يعني الشيء الذي لم يقم عليه العلم والظن عدم علم، شاملة لما نحن فيه. ما هو ما نحن فيه؟ الخبر غير المقرون بالإجازة، هذا يوجب الظن بأن فلان قد قام، إذ لا دليل على جواز العمل بما خرج عن الأصل. ما هو الذي خرج عن الأصل؟ الأصل هو عدم الحجية، عدم حجية الظن. واضح ولا؟ ما الذي يخرج عنه؟ خرج عنه خبر العادل، إذ لا دليل على جواز العمل بما خرج عن الأصل إلا ما كان متعارفا بين الرواة وهو المقترن بالإجازة. المقترن بالإجازة خرج عن الأصل، الأصل عدم حجية الظن، خرج عنه الظن الحاصل من الإجازة، أما الخبر الذي ليس عليه إجازة فيبقى ضمن العموم، عموم عدم جواز العمل بالظن. وأما يعني الخبر غير المقترن بها بالإجازة فهو داخل تحت عموم المنع المنع عن العمل بالظن. واضح الكلام أو لا؟ العبارة واضحة أو لا؟ مضافا، هذا مضافا ما يحتاج يجيب لأن هذا من باب الرواية، إحنا كلامنا في الدليل من القرآن. مضافا إلى أن الرواية إذا لم تكن عن سماع أو قراءة أو إجازة فهي رواية مقطوعة لا يصح الاستناد إليها في مقام العمل والحكم على طبقها على طبق هذه الرواية، فتكون هذه الرواية حينئذ ليس فيها إجازة محكومة بالإرسال لعدم وجود الطريق. ويؤيد ذلك، يعني يؤيد أنه لا يصح العمل بالرواية إلا إذا كانت هناك إجازة، ما ذكره الشيخ الطوسي قدس سره في أول مشيخة التهذيب حيث قال: نحن نذكر الطريق الذي يتصل بها إلى رواية هذه الأصول والمصنفات، ونذكرها هذه الطرق على غاية من الاختصار لتخرج الأخبار بذلك، يعني بذكر هذه الطرق على حد المراسل. إذن السبب أن تكون الرواية مسندة لا مرسلة، هذا السبب الذي دعا لذكر الطرق، ويلحق الخبر ويلحق يعني تلحق الأخبار بباب المسندات، إلى أن قال: فما ذكرناه في هذا الكتاب عن محمد بن يعقوب الكليني رحمه الله فقد أخبرنا به فلان 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 ابن قولوى فلان فلان. وجه التأييد، ما هو وجه التأييد؟ أن كتاب الكليني رحمه الله معلوم عندهم، مو عندنا، عندنا احنا معلوم فضلا عن الشيخ الطوسي، متداولا عندهم عند الشيخ الطوسي والجماعة، فالاهتمام بذكر الطريق إليه لكتاب الكافي إنما هو لأجل إخراج كتاب الكافي للكليني عن حد الإرسال، فالوجادة وجادة الكتاب من دون اقترانها بالإجازة لا تسوغ ولا تجوز العمل بالرواية. واضح ولا؟ السنة الروايات التي تأمر بالإرجاع إلى الرواة، تأمر بالإرجاع إلى الرواة أو إلى القضاة، لو كانت الوجادة كافية بعد ما يحتاج قالوا ارجعوا إلى الكتب، لا ترجعون إلى الراوي ولا إلى القاضي ولا إلى الحاكم. ومن السنة بالروايات الدالة على الإرجاع إلى الرواة في مقامي القضاء والفتوى كالتوقيع المبارك، التوقيع هي الرواية المكتوبة، أيام الإمام الهادي والجواد والعسكري والإمام الحجة كانوا يكتبون، خاصة في أيام الإمام العسكري والإمام الحجة. لذلك يقولون صدر التوقيع من الناحية المقدسة، إذا قالوا صدر التوقيع من الناحية المقدسة يعني من الإمام المهدي. ماذا نفعل في أثناء غيبته؟ قال كالتوقيع المبارك قوله عليه السلام: وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى أرواح حديثنا فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله. وكقوله عليه السلام في مقبولة عمر بن حنظلة، هذا ارجع للقاضي، ينظران إلى من كان منكم ممن روى حديثنا. وقوله عليه السلام: اللهم ارحم خلفائي، ثلاث مرات: اللهم ارحم خلفاء، اللهم ارحم خلفاء، اللهم ارحم خلفاء. قيل: ومن خلفاء؟ قال: الذين يأتون من بعدي يروون حديثي وسنتي. وغيرها من الروايات التي دلت على وجوب الارجاع الى الرواة دون ماذا؟ الكتاب، في الفصل في الخصومات يعني الاختلافات ومعرفة الحلال والحرام. وبناء على ذلك الارجاع الى الرواة والقضاة، فما لم يكن الواجد معدودا من الرواة، الا يجد الكتاب ليس معدود من الرواة، وجد الكتاب فلا يصح الرجوع اليه لانه وجد الكتاب ولم يرويه، كما لا يصح ان يكون قاضيا او مفتيا. واضح ان شاء الله؟ لا بد أن يكون قاضي أو مفتي أو راوي. وأما السيرة العملية يأتي عليها الكلام. وصلى الله على محمد وآله الكرام.